أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر صاحب العروة أنه إن كان الثوب الذي رأى فيه المني مختصا به، ولكن احتمل وقلائيا أنه لبس هذا الثوب شخص آخر فاحتلم فيه، فالأحوط استحبابا أن يغتسل هذا المكلف. قلنا بأن صاحب الحدائق أفتى بوجوب الغسل عليه، ونسب ذلك إلى المشهور، واستند في ذلك إلى موثقتي سماعة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم، فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء، هل عليه غسل؟ قال: نعم. وفي موثقته الأخرى: سألته عن الرجل يرى في ثوبه المني بعدما يصبح، ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم، قال: فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته. فقال بأن هذا ناظر إلى من وجد في ثوبه المختص به منيا، وإن كان لا يجزم بأنه مني نفسه، بل يحتمل أنه مني غيره بمقتضى احتمال أنه لبسه ذلك الغير اتفاقا. ثم حمل موثقة أبي بصير. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم، قال: ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ. حمل هذه الموثقة على ما لو كان الثوب مشتركا. وقد سبقه إلى ذلك الشيخ الطوسي قدس سره، حيث قال: هذه الموثقة يحمل على هذه الرواية الأخيرة تحمل على الثوب الذي يشاركه فيه غيره، فإنه لا يجب عليه الغسل إلا أن يتيقن بالاحتلام. لكن الإنصاف أن ظاهر الموثقتين الأوليين نفي لزوم الاحتلام، لا يحتاج الحكم بالجنابة بخروج المني بأن يرى إنسان في نومه شيئا يتلذذ به فيحتلم. الرجل ينام ولم ير في نومه أنه احتلم، فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء، هل عليه غسل؟ قال: نعم. فوجد في ثوبه وعلى فخذه، قطعا يعلم بأنه هو الذي خرج منه المني، لكن لم ير في نومه شيئا. الإمام يقول: لا يحتاج إلى أن يرى في منامه شيئا، بينما أنه في موثقة أبي بصير الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم. والمفروض في موثقة أبي بصير أنه يصيب بثوبه لا بثوب مشترك بينه وبين غيره، يصيب بثوب منيا ولم يعلم أنه احتلم. نعم، يصيب بثوبه يعني أصاب يعني وجد وجد بثوبه منيا.
ما يكون المني فاضل، يكون مني جاف.
أنا ما يخالف.
احتمال عدم كون المني لهذا الشخص قوي.
في موثقة أبي بصير.
ولم
يعلم أنه احتلم، يعني يحتمل أن هذا الثوب.
كانت الرطوبة موجودة، ظاهر الحال قوية. هنا ظاهر الحال ضعيفة.
يعني في موثقة السماعة اطمأن بهذا المني منيه، ولكن يسأل هل يحتاج الحكم بالجنابة بالإنزال إلى أن يرى المكلف في ثوبه، إلى أن يرى المكلف في منامه ما يتلذذ به. يقول الإمام لا، لا يحتاج إلى ذلك. يصيب بثوبه منيا لعله مني غيره. مثلا افرض جلس في مكان فمثلا احتلم احد الساكنين في ذلك البيت فتنجس المكان، وهو قعد في ذلك المكان، فهذا محتمل. او انه لبس ثوبه غيره. يقول الإمام في موثقة أبي بصير هنا قم لا تعلم بأنك خرج من المني ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ، إن لا يحتاج إلى الغسل. بعد ذلك يقول صاحب العروة: وإذا علم أنه منه ولم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها، أو جنابة أخرى لم يغتسل لها، لا يجب عليه الغسل أيضا، لكنه أحوط. هذا هو الذي خالف السيد الخوئي صاحب العروة بالنسبة إليه، وقال إن المورد من قبيل القسم الرابع من استصحاب الكلي. توضيح ذلك: فرض صاحب العروة أن الرجل أجنب واغتسل ثم وجد في ثوبه منيا، ويحتمل أنه من جنابة جديدة لم يغتسل منها، فماذا يصنع؟ صاحب العروة يقول يستصحب بقاء الطهارة الحاصلة حين غسله من الجنابة السابقة، لأنه لا يعلم بحدوث جنابة جديدة، ولا يستصحب بقاء الكلي، لا لأجل أنه من قبيل القسم الثالث من الكلي، بل أسوأ. ليش؟ لأنه في القسم الثالث من الكلي كنا نحتمل اقتران ذلك الفرد المتيقن، وهو وجود زيد في الدار مثلا، بوجود عمر في الدار أيضا، أو كنا نحتمل أنه حينما كان يخرج زيد من الدار دخل عمر في الدار. فبعض قالوا بأنه يمكن استصحاب بقاء كلي الإنسان في الدار، وفصل الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري بين الفرضين، فقال إذا احتملنا وجود عمر في الدار مع زيد لا مانع من استصحاب الكلي، وإذا كان مجرد احتمال أنه حين خروج زيد دخل عمر في الدار التحق به حينما هو خرج بلا فصلين، التحق عمر ودخل في الدار، هنا لا يجي الاستصحاب. وإن كان الصحيح عدم الفرق بينهما في أنه لا يجري الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي، لأن الاستصحاب ناظر إلى بقاء ما هو الموجود خارجا، والمفروض أن ما كان موجودا خارجا يقينا هو زيد، وقد خرج من الدار جزما، ولا نعلم بوجود عمر في الدار. لكن المقام أسوأ من كلا الفرضين، لأن الجنابة السابقة انقطعت للغسل، ففي ذلك الزمان ارتفع الكلي بارتفاع الفرد، ونحتمل حدوث الكلي مع الانفصال. هذا مما لا يرضى باستصحابه لا شيعي ولا سني بهذا الطريق. ولأجل ذلك ذكر السيد اليزدي صاحب العروة بأنه لا يجب عليه الغسل. السيد الخوي قال أنا أسوي لكم استصحابا أسميه بالقسم الرابع ويقبله كثير، وإن كان يناقش فيه كثير أيضا. لماذا سمى هذا القسم بالقسم الرابع؟ قال شوفوا، في القسم الثاني من الصفاب الكلي المتيقن كان مرددا بين فردين، هل وجد زيد في الدار؟ ونعلم بخروجه، كان ذلك الموجود يوم الجمعة في الدار زيد، ونعلم بخروجه بعد ذلك، أو كان عمرو فنحتمل بقاءه في الدار، فالفرد مردد بين فردين، الفرد المتيقن مردد بين فردين، نعلم بارتفاع أحدهما ونحتمل بقاء الآخر. في القسم الثالث من الكل كنا نعلم بحدوث فرد وارتفاعه، ونحتمل وجود فرد آخر مغاير له، فأراد جماعة أن يستصحبوا الجامع، يستصحبوا الكلي، يستصحبوا بقاء كلي الإنسان في الدار. لكن في القسم الرابع نعلم بوجود فرد وارتفاعه، ونعلم بوجود فرد آخر له عنوان، لا نعلم هل ذلك العنوان ينطبق على الفرد الأول كي يكون مرتفعا، أو ينطبق على فرد آخر كي يكون باقيا. مثلا علمنا بوجود زيد في الدار ووجود شاعر في الدار، أعلنت الإذاعات أنه في بيت فلان يوجد شاعر عبقري ما أدري شنو، زيد موجود في ذلك الدار، ونعلم بوجود شاعر في تلك الدار، ولكن لا نعلم هل الشاعر كان هو زيد وقد خرج يقينا، أو أن الشاعر هو غير زيد ونحتمل بقاءه. لا مانع من استصحاب بقاء الشاعر في الدار. المثال الثاني، كنا نعلم بوجود زيد في الدار يوم الجمعة، وسمعنا صوتا لإنسان، لا ندري صاحب هذا الصوت من هو، صوت كريه لا نعلم صاحب هذا الصوت الكريه هل هو زيد وقد خرج يقينا من الدار، أو هو شخص آخر، نستصحب بقاء صاحبي ذاك الصوت، فإن كان بوجود صاحب الصوت أثر ولو كعنوان مشير، يعني الأثر مترتب على وجود الإنسان في الدار وصاحب الصوت إنسانه. نفصل بقاء ذلك صاحب الصوت إلى الآن ونرتب عليه آثار بقاء الإنسان، لأن صاحب الصوت إنسان لا محالة، كان صوت إنسان. طبق السيد الخوئي هذا الاستصحاب على المقام، قال هناك جنابة متيقنة الحدوث والارتفاع، أجنب في الليلة السابقة واقتتل منها، وهناك جنابة أخرى علامتها وعنوانها وميزتها الجنابة حين خروج هذا المني. عنوان الجنابة حين خروج هذا المني عنوان لا يدرى هل ينطبق على تلك الجنابة حادثة في الليلة السابقة التي ارتفعت يقينا، أو أنه ينطبق على جنابة أخرى حادثة صباح هذا اليوم. نستصحب بقاء جنابة المقترنة بخروج هذا المني، فيتعارض هذا الاستصحاب مع استصحاب بقاء الطهارة حين الغسل في الليلة السابقة، ويتعارض الاستصحابان، وبعد تعارضهما بمقتضى قاعدة الاشتغال لأجل تحصيل شرط الصلاة وهو الطهارة لا بد أن نغتسل، ولكن لا يكفي هذا الغسل عن الوضوء لأنه غسل احتياطي، بينما أنه إذا لم يرد هذا الشخص أن يصلي لكن أراد أن يدخل المسجد لأجل مجلس هناك يريد يقرأ أو يستمع إلى قراءة لا يحتاج أن يغتسل. ليش؟ لأنه هنا يشك في حرمة دخول المسجد وتجري البراءة عنها. ولكن بعدما خلص من القراءة قالوا له شيخنا تعال أقم صلاة الجماعة حتى نقتدي بك، يقول لا، بمقتضى قاعدة الاشتغال لأن الطهارة لا إشكال في أنها شرط في الصلاة والشرط لا بد من إحرازه، وأنا بعد تعارض الاستصحاب لا أحرز شرط حصول هذا الشرط، فلا بد أن أغتسل ثم أصلي. هذا محصل كلام السيد الخوئي. السيد السيستاني الظاهر أنه وافق السيد الخوئي في هذه المسألة، كأنه يرى استصحاب القسم الرابع من الكلي، لكن أشكل السيد الصادر على هذا الاستصحاب لأنه تارة يكون لذلك العنوان أثر شرعي وأخرى مجرد عنوان مشير. إذا كان لذلك العنوان أثر شرعي كما لو قال المولى إذا وجد الشاعر في الدار فتصدق، فنستصل بقاء الشاعر في الدار، وهذا راجع إلى الاستصحاب القسم الثاني من الكل، لأن الشاعر مردد بين فردين بين زيد وغير زيد. وأما إذا كان مجرد عنوان مشير فهذا العنوان المشير الاستصحاب لابد أن يجري فيه بلحاظ ما هو المشار إليه الذي هو الموضوع للأثر الشرعي، لا هذا العنوان المشير الذي مجرد عنوان انتزاعي لا دخل له في الحكم الشرعي. كمان لو قال المولى إذا وجد إنسان في الدار فتصدق، نستصحب بقاء الشاعر في الدار، شنو قيمة الشاعر؟ ليس موضوعا لهذا الحكم، الشاعر عنوان مشير لأن غير الإنسان لا يمكن أن يكون شاعرا. فجعلنا عنوان شاعر عنوان مشير. ذلك الشاعر الذي كان أمس في الدار نحتمل بقاءه، لأننا لا ندري هل هو كان زيد حتى يكون خارجا عن الدار أو كان غيره حتى يكون باقيا. يقول السيد الصدق هذا استصحاب في الفرد المردد، والاستصحاب في الفرد المردد لا يجري أولا لوجه نقضي وثانيا لوجه حلي. أما الوجه النقضي فهو أنه إذا أجرينا الاستصحاب في الفرد المردد، أي استصحبنا بقاء الكلي الذي ليس موضوعا للأثر الشرعي وإنما هو مجرد عنوان مشير إلى الفرد، والفرد موضوع للأثر الشرعي. أذكر مثال، قال المولى إذا وجد زيد في الدار فتصدق، إذا وجد عمرو في الدار فتصدق، لم يقل إذا وجد إنسان في الدار فتصدق، لم يقل إذا وجد أحدهما في الدار فتصدق، مباشرة قال إذا وجد زيد في الدار فتصدق، إذا وجد عمرو في الدار فتصدق. أمس كان أحدهما موجود في الدار، اليوم زيد خارج نعلم به، لا ولكن نحتمل بقاء عمرو في الدار لو كان هو الموجود فيه أمس، نستصب بقاء أحدهما في الدار، أحدهما ليس موضوع الأثر الشرعي، موضوع الأثر الشرعي وجود زيد في الدار وهو معلوم الارتفاع، الأثر الشرعي موضوعه وجود عمرو في الدار وهو مشكوك الحدوث، وعنوان أحدهما ليس موضوعا للأثر الشرعي مشير إلى واقع الفرد الذي لم يتم فيه أركان الاستصحاب. يقول السيد الصادر هذا الاستصحاب لا يجري لوجهين، أحدهما وجه نقضي، وهو أنه في كثير من الموارد يمكن تطبيق هذا القسم الرابع عليه، ومنه صحيحة زرارة الأولى. شلون؟ يقول زرارة فإن ظن أنه قد نام ولم يستيقن، ماذا قال لما؟ إن فليبني على وضوئه لأنه كان على يقين من طهارته فشك. خب لماذا لم يوقع المعارضة الإمام عليه السلام بين استصحاب بقاء الوضوء واستصحاب عدم واستصحاب بقاء الحدث حين آخر نوم تحقق بالنسبة إلى هذا الشخص؟ آخر الحدث المقترن بآخر نوم فلا يدرى. هل هذا العنوان ينطبق على نومه في الليلة السابقة والمفروض أنه توضأ بعده، أو أنه ينطبق على نوم جديد؟ عنوان مردد بين أن يكون منطبقا على ذلك النوم في الليلة السابقة وقد توضأ بعده، أو منطبق على نوم جديد يحتمل ذلك كما في المقام، وفي المقام نفس الشيء في مسألتنا هذه، أجنب واختتل منها ورأى منيا واحتمل أن هذا المني إثر جنابة جديدة. في صحيحة زرارة الأولى هم نفس الشيء، كان نائما أمس وتوضأ بعده وشك في نوم جديد. خب يقول أنا أعلم ب حدث مقترن بآخر نوم صدر منه، وأحتمل بقاء ذلك الحدث ويتعارض مع استصحاب الوضوء. وبعد ذلك لا بد من إجراء قاعدة الاشتغال لأجل إحراز شرط الصلاة. الوجه الثاني وجه حلي، وهو أن الاستصحاب لا بد أن يجري فيما هو موضوع للأثر الشرعي لا في عنوان آخر. مثلا إذا استصحبنا عدم الإتيان بالصلاة ولكن كان موضوع وجوب القضاء هو الفوت، هل يكفي استصحاب عدم الإتيان بإثبات لازم العقل وهو الفوت؟ أصل مثبت، فلا بد أن نجري الاستصحاب فيما هو الموضوع للأثر الشرعي. جيبوا الموضوع للأثر الشرعي حتى نجري في الاستصحاب. الأثر الشرعي مترتب على الجناب، أما الجنابة المقترنة بهذا المني أو آخر جنابة تحقق بالنسبة إليه، وأمثال هذه العناوين الانتزاعية الاختراعية ليست موضوعة للأثر الشرعي، فلا بد أن نلغي هذه العناوين الانتزاعية لأنها ليست موضوعة للأثر الشرعي. وبعدما ألغيناها لا يبقى إلا طبيعي الجنابة، فرد منها حدث وارتفع يقينا ونشك في فرد آخر. السيد السيستاني مثل السيد الصدر لا يعترف بالاستصحاب في الفرد المردد، لا يقبل الاستصحاب في الفرد المردد، لكنه حسب ما ببالي إذا تراجعون أحسن أفتى بمثل ما أفتى به السيد الخوي في المقام، يعني أجرى المعارضة بين الاستصحابين، مع أن استصحاب بقاء الجنابة إثر هذا المني استصحاب في الفرد المردد. هذا محصل كلام السيد الصادر. تأملوا في هذه المسألة المهمة التي يترتب عليها آثار مختلفة في الفقه، هل كلام السيد الصادر صحيح أو ليس بصحيح؟ تأملوا إلى الليلة القادمة إن شاء الله.